المتداخلة في تفتيت مركز اليمن كدولة ذات سيادة، ومن ثم تتنازع وتنازع مركز القانوني بين الفرقاء والأوصياء وعلى رأسهم الإمارات. إذن عند خفايا صراع إماراتي سعودي جديد في اليمن نتوقف في هذا اللقاء رافقنا. هل ما يجري بين الإمارات والسعودية هو طلاق سياسي وعسكري أم إعادة ترتيب أدوار؟ هل ما يجري إعادة تموضع كما يرى البعض إعادة تموضع إماراتي على الأرض اليمانية، وما هو موقف السعودية من هذا الترتيب؟ وكيف تؤثر حدة الصراع الإمارات السعودي على واقع اليمن ومستقبله على كافة الصعد والمستويات؟ خفايا الصراع الإمارات السعودي الجديد في اليمن محور نقاش. الله ولم بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. نستمع إلى أولى المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ العزيز والفاضل من السنغال عبد الله بوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أسرة برنامج اليمن التصدي والتحدي. إن الصراع الإماراتي السعودي على المصالح في الأراضي اليمنية وفي مقدمتها المحافظات الجنوبية كان سبب إطالة الأمد الحرب أمد الحرب في اليمن وترحيل حلول الأزمة اليمنية التي كان من الممكن وضع حد لها في الشهور الأولى لاندلاع الحرب. أخوكم عبد الله بوي مدينة جوبيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر جزيل لأخ العزيز والفاضل عبد الله من السنغال على هذه المساهمة والمشاركة الطيبة معنا حقيقة، ونحن نتحدث عن واقع يعيشه اليمن طوال السنوات الماضية. قضية الصراع ليست بالأمر الجديد، ما يكشف اليوم هو تفاصيل حول نوعية هذا الصراع، باعتبار أن الصراع من قبل السعودية والإمارات كان واضحا منذ اللحظات الأولى. الجانب السعودي أراد أن يتقدم دائما على الإماراتي، فاتجه الإماراتي لاتجاه آخر في اليمن في بعض المناطق بالتحديد ليكون له دور مؤثر هناك، ويكون له أيضا عملاء أو وكلاء أو مرتزقة، تسميات كثيرة حقيقة. في هذا الصدد يدور الحديث حول أن هؤلاء العملاء فشلوا فوجب استبدالهم ولأكثر من مرة، كذلك فعل السعودي. لكن بالمحصلة هناك مشكلة بين الجانب السعودي والإماراتي على الأرض اليمنية، وهذا ما بدا واضحا لأكثر من مرة من خلال صراع المرتزقة على الأرض اليمنية، وكان هناك قتلى وعبوات ناسفة وتفجيرات والكثير من التصفيات التي جرت بين الجانبين السعودي والإماراتي، نعم، على الأرض اليمنية، هذه الأرض التي لا زال يحاول فيها تحالف العدوان أن يكون له موطئ قدم بأي شكل من الأشكال وبأي حال من الأحوال، ويحلم بأن يستمر تواجده على الأرض اليمنية، وهذا ما لا يمكن أن يقبل لا من بعيد ولا من قريب. لذلك نحاول أن نطرح بعض التساؤلات، منها هل ما يجري بالفعل هو طلاق سياسي وعسكري سعودي إماراتي، أم هو إعادة ترتيب أدوار بالنسبة للجانبين، وهل ما جرى إعادة تموضع إماراتي على الأرض اليمنية وما موقف السعودية من ذلك؟ هل اليمن لقمة سائغة؟ نطرح هذا السؤال أيضا، هل اليمن لقمة سائغة كما يتصور بن سلمان أو بن زايد، أم عليهما قبل ذلك أن يحسبوا حساب طرد المحتل قبل الدخول في أي صراع على الأرض اليمانية؟ سيطردون، يعني سعودي كان أو إماراتي أو أي جنسية أخرى في العالم، سيطرد هؤلاء من الأرض اليمانية بالتأكيد، ولن يكون لهم موطئ قدم باعتبار أن هذه الأرض يملكها أبناء اليمن ولا يمكن أن يقبلون. عرفت اليمن بأرض مقبرة الغزاة، كيف لها أن تتقبل غزاة طامعين يريدون أن يبقوا على الأرض اليمانية لسنوات؟ والبعض منهم يتحدث بوقاح عن عقود من الزمن. عن أي عقود يتحدث هؤلاء وهم يعلمون علم اليقين بأنه لا يمكن أن يبقوا على الأرض اليمانية أبد الدهر، لكن يحاولون أن يصوروا أو يوهموا حتى مرتزقتهم بأنهم قادرون على البقاء على هذه الأرض. توقف عند موقع وشبكة أخبار المسيرة. المجلس السياسي الأعلى بالصورة، محمد علي الحوثي يرعى صلحا قبليا أنهى قضية قتل دامت 12 عاما بين آل العمراني وآل الشعوري من قبائل مديرية حبيش محافظة إبت، وجدت بالعفو العام بين الطرفين لوجه الله تعالى بحضور محافظ المحافظة وعدد من المشايخ والوجهاء الشخصيات الاجتماعية. بارك الله بهؤلاء. يلتحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق بور. السلام عليكم.
حياكم الله. وعليكم السلام. تحياتي لك دكتور أحمد ومستمعيكم الأفاضل.
حياكم الله. بياكم أستاذ مصدق بور، ونحن نبحث في هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي عن خفايا الصراع الإمارات السعودي الجديد في اليمن. هناك موقع فرنسي استخباري يتحدث عن أن هذا الصراع بات كبيرا وواضحا وهناك ترتيبات تجري. هل ما يجري هو طلاق سياسي وعسكري بين السعودية والإمارات على الأرض اليمنية أم ترتيب أدوار؟
أنا أعتقد يعني الشق الثاني يعني من استفساركم هو صحيح. يعني توزيع أدوار، يعني هم شعروا بأنه فشلوا في الواقع. يعني في الجنوب هناك تناحر، هناك صراع، يعني كان منطقة الجنوب خاصة يعني صراع اليوم يتركز على أبيان. هذه المنطقة كانت يعني مقسمة، يعني الجانب الغربي منها كان بيد جماعة الإصلاح أو الموالين لهادي، والجانب الشرقي هو للموالين ولمرتزقة الإمارات. وبالتالي كان هناك صراع كبير دائما يعني وتناحر، وهناك مشكلة خاصة هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية مهمة. يعني أولا من ناحية موقعها الجغرافي، هي مطلة على بحر العرب، يعني فاصل بين شبوة وبين يعني ساحل شبوة وعدن، وأيضا هي سلة غذائية يعني صيد الأسماك وما إلى ذلك بإمكانها أن تغذي يعني كل المنطقة اليمنية. وأيضا يعني هذه المنطقة يعني هي لها ميزة خاصة، ثروات نفطية، ثروات غازية لم تكتشف بعد. يعني على حال هم لا يريدون أن يخسروا هذه المنطقة، خاصة هذه الصراعات التي تدور بينهم تتم يعني في وقت قوات اليمنية في الشمال بقيادة صنعاء وقيادة حركة أنصار الله وكل القوى الحليفة لها في مقاومة العدوان هي بدأت تتحرك وهددت بأنها سوف لن تسمح بسرقة النفط وثروات اليمنية ولن تسمح بأن يستمر هذا الحظر، وبالتالي تحت طائلة أو تحت هدنة هشة هدنة كاذبة هي المرة الثالثة والرابعة. يعني هي تفشل ولم يجد أي حل، والجانب السعودي هو أساسا يماطل ويكتب ولا يريد هذه الهدنة. وبالتالي رسع القرار في صنعاء على سن هجمات يعني قريبة، وبالتالي هم يشعرون أن هذه الهجمات سوف تؤثر عليهم كثيرا، خاصة أن الحواضن الإنسانية الموجودة في هذه المنطقة يعني في الأبيان في شبوة في قطاع ومحافظة عدن في حضرموت، هذه مناطق يعني الناس متذمرين، يعني الحاضنة السكان هناك متذمرين وهم يرون يعني هناك سرقة حقيقية للثروات اليمن والشعب اليمني يعني يعاني. وبالتالي هم يعني بدأوا بهذه اللعبة، هذه لعبة في الأساس كما قلت يعني يعني هذا هو العامل دون أن يوحدوا أنفسهم. على حال الإصلاح هو فشل وجماعة الجيش الانتقالي أيضا وفاشل، وبالتالي هم يريدون أن يضخوا جماعة جديدة ويتعدوا لشيء يخطر في بالهم وفي ذهنهم وفاشل إن شاء الله.
طيب أستاذ مصدق بوري، يعني انقطع طبعا الاتصال بك للحظات، لكن اسمح لي هنا أن أطرح تساؤل آخر. كيف تؤثر قضية حدة الصراع هذه الإمارات السعودية على واقع اليمن، على مستقبله، على كافة الصعد والمستويات الأمنية الاقتصادية العسكرية وحتى السياسية؟ هل لها تأثير أم لا، ولماذا؟
طبعا هي لها تأثير ولصالح يعني الشمال بالتأكيد، يعني هذا التناحر وهذا الصراع ولصالح الشمال، يعني الاقتتال بين العدو المشترك لحركة أنصار الله هذا شيء إيجابي يعني بالنسبة لنا، هذا يضعفهم بالتأكيد، يعني هذا ليس يعني مصدر قوتهم، هم يريدون أن يستعيدوا هذه القوة، يعني هم يريدون أن يعني يعملوا على تأسيس موازنة وثقات الأنفاس، ولكن أنا أعتقد يعني الجانب الشمالي اليمني حركة أنصار الله سوف لن يسمحوا لهم بذلك، وبالتالي يعني يكون له يعني عسكريا يعني على البعد العسكري، في البعد العسكري وعلى الصعيد العسكري ومفيد، ولكن على الصعيد الاجتماعي طبعا هو مضر بالنسبة لسكان المناطق والمحافظات الجنوبية، لأنهم يعانون من هذه الحرب، وهذه الحرب عندما تشتد أكثر بالتأكيد هي تؤثر على حياتهم، على معيشتهم، على نمط الحياة لديهم، وبالتالي هم يواجهون مشاكل كثيرة من هذه الناحية، وهذه المشاكل سوف تتفاقم أكثر يعني في ظل هذا الصراع. اقتصاديا أيضا يعني أنا أعتقد يعني سوف يكون هذا التحرك ربما حافزا للقوات الشمالية لكي تقدم على بعض العمليات من أجل حفظ وصيانة ثروات اليمنية والحدود دون تهريبها وسرقتها من قبل دول العدوان. نحن نعلم اليوم يعني هناك مخطط تقف على رأس هذا المخطط الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحتى إسرائيل أيضا دخلت على هذا الخط، وبالتالي هناك مؤامرة كبرى وهناك كذبة كبرى أيضا اتضحت لكل اليمنيين بأنه ليس هناك يعني تحرير اليمن وإصلاح الشعب اليمني، وهذه الأهداف المنمقة التي رسموها أثناء هجومهم على اليمن وشن هذا العدوان لم تتحقق مطلقا، وإنما كانت النتيجة معكوسة بالضبط، يعني المردود كان سلبيا بامتياز.
طيب هل تعتقد أستاذ مصدق بور أن اليمن كما يتصور هؤلاء على الأقل لقمة سائغة، أم على الجانب الإماراتي والسعودي أن يعيد حساباته في قضية طرد المحتل ووجوب طرد المحتل ومقاومة الشعب اليماني الذي لم ولن يرضى بأن يكون هناك محتل على أرضه قبل أن يدخلوا في أي صراع فيما بينه؟
أولا نقول اليمن يعني ستتحول إلى لقمة سائغة، كلا، هذه النظرية يعني أساسا نظرية باطلة، التاريخ يقول هذه نظرية باطلة، الشعب اليمني يختلف يعني عن كثير من الشعوب، وتلاحظ يعني هو يخوض هذه الحرب منذ أكثر من 8 سنوات، يعني استمرار هذه الحرب في أكثر من 8 سنوات، والدليل أن اليمن لم تتحول ولن تتحول إلى عفوا إلى لقمة سائغة الأعداء، هذه هي الحقيقة التي نحن نستطيع أن نستشفها من استمرار هذا العدوان لمدة 8 سنوات دون حصول على أي نتيجة. يعني النتيجة لاحظ يعني صرفوا مليارات الدولارات وزهقت منهم يعني آلاف وأكثر يعني من الأنفس وجنود ومرتزقة تسببوا بدمار كبير يعني في هذه المنطقة ولم يحققوا هذا الهدف، وبالتالي هم يلجؤون يعني تارة إلى هدنة، يعني وهذه الهدنة يعني انتقاط الأنفاس وليس شيء آخر، ولكن أنا أعتقد هم هذه المرة يأخذون بالتهديدات الصادرة عن صنعاء يعني على محمل الجد. صنعاء هي أعلنت يعني بصراحة أحد القياديين العسكريين هناك يعني قال بصريح الكلمة، قال يجب على السعودية أن تفكر كيف ستؤمن ميزانية رواتب لموظفيها، في إشارة يعني إلى احتمال يعني ضرب ما تبقى من الموارد النفطية والغازية في السعودية، وبالتالي يريد أن يقول السعوديين يعني خلاص انتهى كل شيء، هذه المرة إذا استهدفنا هذه المرة يجب أن تفكروا كيف سوف تؤمنون، يعني يعني هذا التهديد بامتياز يعني
أكيد
على منصوب عالي، وبالتالي أنا أعتقد هم يحاولون في المرحلة الأولى يعني عسكرية ميدانية ربما يوحدون صفهم، وأيضا ربما سوف يكونون جادين أكثر، ربما الوساطة العمانية أيضا سوف تعطي النتيجة هذه المرة تحت طائلة قوة أنصار الله والقوى الحليفة والمتحالفة معها.
حقيقة كما تفضلتم، التغريدة التي صدرت من السيد محمد علي الحوثي بالأمس كانت تتحدث عن قضية إذا ما فكر العدوان في عدم فك الحصار، عدم صرف المرتبات، وهي ليست منا من أموال الشعب اليماني ومستحقاته النفطية وعائدات النفطية، فعليه أن يفكر كيف يؤمن رواتب موظفيه، في إشارة واضحة إلى أن الاستهداف هذه المرة سيكون مختلف تماما عن المرات السابقة. ربما كلمة أخيرة في ظل هذا الصراع، في خفايا هذا الصراع، وأن كشف هذا الموقع الاستخباري الفرنسي هذا الأمر أم لم يكشفه، نعلم جيدا بأن هناك صراع على الأرض اليمانية بين هذين الجانبين، هاتين الدولتين التي كانتا على رأس ذلك التحالف الذي انطلق في العام 2015 ولا زال مستمرا حتى هذه اللحظة. تفضل.
أعتقد يعني أولا يعني بالنسبة لمستقبل هذا الصراع، يعني مستقبل هذا الصراع لا يحدده، لا تحدده السعودية ولا الإمارات ولا دول متحالفة معها في إطار هذا التحالف العدواني الذي أسسوه. هذا القرار هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية، هم يحاولون تدويل قضية اليمنيين، يحاولون ربط هذه القضية بالمقاومة وبقوة أقليمية أخرى، وبالتالي يعني العائق الأكبر أمام السلم والاستقرار ووقف هذا العدوان في اليمن، يعني العائق الأكبر يعني أن الذين يقفون اليوم يعني في صف العدوان ويمارسون العدوان على اليمن بشكل عام ليس بيدهم القرار، يعني هذا القرار ليس بيدهم وليست لديهم حتى يعني إرادة، وبالتالي لا يستطيعون أن عبروا عن رؤية وطنية، وبالتالي أنا أعتقد يعني القوة والمقاومة هو السبيل الوحيد. الطريقة التي اختطته حركة أنصار الله لنفسها بالمقاومة وبالرد على العدوان بطريقة أشد هو الحل الأمثل. لاحظنا أنهم كلما استخدموا هذه القوة كان هناك تراجع، وكانت تتعالى وتتصاعد دعواتهم إلى الحوار، وأنا أعتقد يعني حاليا الموضوع مرتهن يعني بهذه العقول، يعني إلى متى تعود إلى روسيا، إلى متى سوف تفكر، يعني خاصة السعودية، يعني لأن الجانب اليمني كما تفضل السيد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى يعني في اليمن، وقال بصريح العبارة، قال إذا عادت الحرب ستصفر يعني موازنة السعودية ويعني تصفير موازنة السعودية، وسوف تواجه هذه الموازنة العجز. أنا أعتقد يعني هذه سوف تكون الضربة الهالكة والقاتلة للجانب السعودي إذا أراد أن يصر على مواصلة العدوان، وبالتالي خير لهم أن يتكيفوا اليوم مع دعوات الحميدة والمساعي الحميدة لسلطنة عمان، ويتشاوروا مع أصدقاء اليمن خاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يتشاوروا مع العقلاء وينزلوا من الشجرة، هذا خير لهم، لأن يعني هذا ليس فخر لهم أن يعتدوا على شعب فقير بهذه الطريقة الفجرة وبهذه الطريقة الإجرامية دون أن يحصلوا على نتيجة، والنتيجة هي فقط يعني ذهاب سمعتهم هباء، يعني هم ينكسرون دائما، يعني هم يوجهون ضرب ويتلقون ضربات في عقول دارهم، يعني لا خبوا أن تستمر، يعني استمر الوضع، هذه هي النتيجة، يعني هم يوجهون ضربات يقتلون سريا، ولكن الجانب اليمني ولا يغفل الناس في السعودية، حتى أنه يدعو يعني المواطنين هناك أخواننا يعني الشعب السعودي هؤلاء ممازن عن النظام، يدعوهم إلى الابتعاد عن المراكز الأمنية، المراكز العسكرية، المراكز والمنشآت الاقتصادية حتى لا يصيبهم أذى، يعني هكذا يتعاملون، ولكن هؤلاء يأتون ليلا وبصورة مفاجئة ويستخدمون قنابل محرمة أساسا دوليا ويقتلون ويفتكون بحياة الإنسان، بالتالي يعني أنا أعتقد يعني كل شيء مرتهن بهؤلاء، يعني يجب أن ينزلوا من الشجرة ويسعى يستجيب ونزاع العقل والمنطق.
نتمنى ذلك، نتمنى ذلك كما نتمنى كل الأحرار في ذلك، وأن تكون هناك عودة حقيقة إلى رشد، يعود إلى رشدهم في قضية التعامل مع الملف اليماني خصوصا، وأن الملف الإنساني الذي يحاول فيه أو تحاول فيه حركة أنصار الله اليوم وحكومة الإنقاذ في صنعاء أن تجعله بعيدا عن الملف السياسي، والذي دائما يحاول فيه الجانب السعودي أن يقدم السياسي على الإنساني. أستاذ مصدق مصدقور الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم. حياكم الله.
يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. جاهد عبيد اليهود جاهد، والمرتزق ذي بعامله، ما دمت عن موطنك دائد، فالموت كالعايش من أجله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. لا تخف جمعهم فاسد، لو يجمع العالم بكله، من شمر الساق والساعد ما يوقفه من يقف قبله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. 20 ما يهزم واحد، صابر وثابت على المله، كم من فئه في العدد زائد، هدات قواها فئه قله. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. باينطف الحر بالبارد، والجرف بايهدم الفله، شعب اليمن يا سعود صامد، هيهات يا ذايل تحتال. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. ما تنفع امريك يا مارد، ان جاف نفطك او العامله، بكره عتقطع بعد الفاقد، وانته تبقيك في السالة. يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وتقبله، وامسك بحبله.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعين الكرام في كل مكان. إلى ما تبقى من لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، خفايا صراع إمارات السعودي جديد في اليمن، لازال محور النقاش. نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء في هذه اللحظات.
صراع على أرض اليمن، صراع بين المرتزقة خدمة النظامين السعودي والإماراتي، وهو صراع يهدف إلى تقسيم اليمن ونهب ثرواته النفطية والغازية، صراع يهدف إلى السيطرة على الجزر الهامة والاستراتيجية كجزيرة سقطرى وجزيرة نيون والجزر والموانئ اليمنية الأخرى مثل ميناء عدن وميناء المخا والمكلا وميناء الضبة وغيرها من الموانئ البحرية اليمنية الهامة التي تتسابق هاتين الدويلتين السعودية والإمارات على السيطرة عليها. فالسعودية والإمارات حاليا هما أخطر الدويلات عرب الخليج الفارسي في هذه المنطقة، التي تتسابق على خبة المشاريع الأمريكية والصهيونية في اليمن والمنطقة برمتها. لذلك كان لزاما على جيشنا اليمني تأديب هاتين الدويلتين المارقتين. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صمع.
شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، ولو أن الصوت كان ضعيف نوعا ما نشكره جزيل الشكر طبعا دائما على مساهمته معنا. علي أحمد جامن دمار كتب يقول: الرياض تطلب مقابل وقف العدوان ورفع الحصار من صنعاء ضمانات بعدم استخراج ثروة البلاد النفطية ووقف بناء وتطوير قواتنا المسلحة، ما مثل وقاحة الرياض وقاحة الموعد الوهمي يعطي وهم الدمار، تلاشى أو تلاشي وعود المرتبات بخاتمة هدنة الكأس والبربيل. علي أحمد ديجا من اليمن، شكرا جزيلا على هذه المساهمة. أبو عمير بن سعد يسلم علينا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله وبياك، وشكرا جزيلا أخي الكريم على كل ما ترسله إلينا من تحايا وسلام وغيره. أيضا في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا لخبو علي كتب يقول من سلطنة عمان بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أبا علي حياك الله وأبياك. لقد استطاع أبناء اليمن أن يحبطوا كل تلك المعادلات بل المؤامرات السعودية والإماراتية معا على الأرض اليمنية، أما صراع هؤلاء المرتزقة فيما بينهم هو نتيجة لصراع بن زايد وبن سلمان على من يفوز بأكبر قدر من الكعكة اليمانية، وهذا واضح لنا جميعا في سلطنة عمان وفي غيرها من البلدان. مع تحياتي لكم، حياك الله بياك أبو علي، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. شبكة أخبار المسيرة وعن مصدر في غرفة ضباط الارتباط تتحدث عن 116 خرقا لقوى العدوان، من بينها محاولة تسلل وثلاث هجمات لطيران تجسسي على الجبلية وحيس. دائرة الخدمات الطبية العسكرية مركز القلب المفتوح تقيم المؤتمر العلمي الخامس للمركز العسكري لمرضى القلب من الأخبار المتداولة في صعدة وغيره. طبعا ناطق وزارة الصحة قال أنشأنا في الوزارة برنامج للترصد التكاملي والإنذار المبكر الإلكتروني لأمراض ما يسمى ب الأيديوز، وتعرضت بلادنا لعدوان غاشم وحصار جار تسبب في انتشار الكثير من الأوبئة بشكل مباشر طوال السنوات الثمانية الماضية. العدوان استهدف المراكز الصحية ومراكزنا الخاصة بالترصد الوبائي والمكافحة للأوبئة ومنع دخول أصناف من المحاليل إلى آخر ما تفضل به السيد ناطق وزارة الصحة. على أي حال نعود إلى المشاركات والمساهمات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، وأقرأ للأخ العزيز والفاضل أبو محمد ما كتبه إلينا، يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا محمد حياك الله وبياك، من البحرين طبعا الأخ يكتب لنا أبو محمد، يقول إن هذا الصراع ليس بالأمر الجديد أخي أحمد، وعلينا أن نفهم بأن هذا الصراع سيبقى مستمرا ليس فقط على الكعكة اليمانية بل كذلك على كل ما يمكن أن يجنيه هؤلاء أو هاتين الدولتين والنظامين بن زايد وبن سلمان من منطقتنا حتى من دولنا في العربية المطلة على الخليج الفارسي، يحاولان دائما أن يكونا الأول بمعنى السيطرة أو السرقة أو الربح حتى غير المشروع، لا نود أن نقول أكثر من ذلك. مع شكري وتحياتي لإيران الإسلام ولك أخي الكريم، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل. طبعا أيضا ناطق وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبح يقول أن سيطرة العدوان على موارد الدولة من النفط والغاز جعل حكومة الإنقاذ عاجزة عن توفير الموازنات التشغيلية لبرامج مكافحة الأمراض والترصد. ونحاول أيضا أن نكون مع الإخوة الذين تواصلوا معنا. الأخ العزيز والفاضل علي من العراق يكتب لنا يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم والفاضل. أخي مقدم هذا اللقاء، لقد شاهدنا ذلك الصراع الإمارات السعودي على أرضنا هنا في العراق، فكانوا يتعارك الجانبان السعودي والإماراتي من يقتل أكبر عدد ممكن من أبناء العراق الشرفاء الغيارة خصوصا في المناطق الجنوبية، وهذا معروف، لماذا في الجنوبية دون غيرها؟ ونقول لهاتين الدولتين لمحمد بن زايد ومحمد بن سلمان خسئتم وخسئت مؤامراتكم ضد أرض الحكمة والإيمان، إنها أرض دافعت وقاتلت مع علي بن أبي طالب عليه السلام ومع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفينا فخرا انتماءنا لإخوتنا في اليمن. والسلام ختام، حياك الله بياك، شكرا لك أخي الكريم والفاضل. للأسف التدخلات الأصابع التي كانت موجودة دائما حتى في قضية بعض المظاهرات التي خرجت في العراق، الأصابع الإماراتية، الأموال الإماراتية، تحويل مئات الملايين من الدولارات إلى بعض الشخصيات لتعكير صفو الأجواء الأمنية في العراق، من الأمور التي لا زال العراقيون يتحدثون عنها. كذلك في سوريا، يعني الدور السعودي أو الإماراتي ليس منحصرا فقط في اليمن، فلذلك هناك من يقول ليس مستغربا أن يكون هناك صراع، هم يتصارعان من يقتل أكثر ومن يمكن أن يقدم الولاء أكثر للصهيوني وكذلك الأمريكي. هناك من يكتب في الإعلام الشعبي اليماني، نعم، بقلم مناع الصباري، يقول كفاكم غباء وسطحية يا أصحاب النسخ واللصق والتحويل الذين يسارعون بتحويل المنشورات في المجموعات، ولا يعرف أن الذي ساغ المنشور هو الذباب الإلكتروني المرتزقة، وتم تحضيره في مطابخ العدوان. الدروس والعبر كافية، لا تمرروا مخططات أحفاد معاوية بسذاجتكم يا إخوتي، ولا تكرروا سطحية أهل الكوفة في زمن الإمام علي عليه السلام. تحلوا بالوعي، بالحكمة، بالبصيرة، وأفشلوا كل مخططات الأعداء ومكره. حياك الله أخي مناع الصباري على هذه النصيحة. طبعا الذباب الإلكتروني لا يعمل فقط في إلى صالح العدوان في اليمن، فكذلك في بلدان العربية والإسلامية، لا سيما العراق، لا سيما إيران، سوريا، وباقي البلدان الأخرى. للأسف شديد أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء، مع شكري لجميع إخوتي وأخواتي. شكرا أخي أبو محمد، بارك الله بك على ما أرسلته إلينا، وإن شاء الله سنكون مع مساهمتك لاحقا. أبو محمد أكثر من منسق يرسل إلينا من داخل اليمن، يتحدث فيه عما دار ويدور في بعض الأوساط السياسية من حديث حول ما آلت إليه المفاوضات والوساطة العمانية. خفايا صراع إمارات السعودي جديد في اليمن كان محور نقاشنا. استودعكم الله والسلام عليكم.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فيش الكل مشروعك وأعلان خفوقه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقه،
ومحلى التفاوض بالكند والبنادق بها باترا خصمك يعدك صديقه، وهي تردع المبتر ويعود حادق، ومن جاتك الضربة ترده طريقة.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فيش الكل مشروعك وأعلان خفوقه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقه،
وإعلامك كثر تارك أدب وساري حمار الحدث ما حد يصدق نهيقه، وما في الجزيرة غير قلب الحقائق ولا العبرية إلا خلاف الحقيقة.
قولوا للسعودي والعامل والمنافق فيش الكل مشروعك وأعلان خفوقه، هزمنا التحالف رغم حجم الفوارق والعزم والإيمان وإحنا فريقه،
يا ماني وشامخ قص قرفة وقشاهد وهامه علية في أصالة عريقة، يا ماني ولا تكلمت بالصدق ناطق ويشهد لي الميدان ما دوم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يتجدد اللقاء معكم أعزائنا المستمعين في كل أسبوع وفي مثل هذا الوقت من خلال برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، تستمعون إليه من إذاعة طهران. فعلى بركة الله نبدأ معكم حلقة اليوم، فأهلا وسهلا بكم وبكل متابعي البرنامج وبالأخت فاطمة الأميري.
أهلا وسهلا بكم أستاذ ماجد المؤمن وبمستمعينا الأفاضل الكرام.
ضبط النفس، إزاء مثيرات الغضب عزيزي المستمع، يعني الحلم، يعني كظم الغيظ، يعني سمو النفس، وهذه كلها أشرف السجايا وعز الخصال ودليلا على كرم الأخلاق وسببا للمودة والإعزاز والعلاقات الطيبة. سيكون حوارنا لهذه الحلقة العلاقات الطيبة والإنسانية المفروض بناؤها بين الأسرة الأصل والأسرة الحديثة من أجل بناء مجتمع متحاب متواد تسوده الرحمة والطمأنينة. أستاذة فاطمة، تحدثنا في الحلقات السابقة وأتصور أن متابعي هذا البرنامج يتذكرون أننا بينا مساوئ وآثار الصراع والنزاع والشجار أو المقاطعة والانفصال عن الأسرة الأصل، يعني الأسرة الحديثة عندما تكون بعيدة عن الأسرة الأصل لأي سبب من الأسباب. بينا هل أن هذا يؤثر في تربية الجيل الجديد ونفسياتهم وتوجيههم، وكيف أن المقاطعة والنزاع والشجار الدائم له آثار سيئة ووخيمة على تربية الأبناء وتأديبهم وما إلى ذلك. أستاذة فاطمة، في هذه الحلقة يا حبذا لو يتوضح بشكل تفصيلي كيف يمكن أن نبني أو أن تبني الأسرة الحديثة علاقات طيبة مع الأسرة الأصل، علاقات قائمة على الحب والاحترام، بحيث كل من الأسرتين تحتفظ بكرامتها وشخصيتها. وهذا السؤال طبعا أستاذة فاطمة ليس مني، لكنه بناء على طلب الأخت المستمعة المتابعة البرنامج الأخت أم فاطمة بعثت لنا رسالة تقول بعد التحية وتشكر يعني حسب قولها تقول أشكر الأخوات فاطمة الأميري وماجدة المؤمن وتقول ونحن بدورنا نشكر الأخت على رسالتها الجميلة. تقول الأخت تحدثتم كثيرا عن مساوئ الشجار والنزاع وما إلى ذلك ولكن نرجو أن تبينوا الطرق الأدبية الممكن اتباعها في سبيل إرساء جسور مودة ومحبة بيننا وبين أسرة استحدثتنا وأسرة استحدثت منا.
بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا بالحقيقة أو بهذه المناسبة مناسبة رسالة الأخت نشكر الأخت ونشكر مستمعين الأفاضل على متابعتهم البرنامج ونحن نلتقي بالأخوات المؤمنات الكريمات عن طريق التليفون أو المقابلات المشاهدة ونستمع إلى انتقاداتهم ونستمع إلى ملاحظاتهم و أيضا تقديرهم للبرنامج ونحن بدورنا نشكر هذا الاستماع وهذا الإصغاء وهذه المتابعة. بالنسبة إلى السؤال الذي تفضلتم به كل إنسان طبيعة الإنسانية يحب أن يكون محبوبا ويحب أن يكون ذا شخصية جذابة يعني في الغالب هذه طبيعة فطرية عند الإنسان فيحمل أماني وآمال يطمح أن يكون ذو شخصية جذابة ومكانة مرموقة محبوبا لدى الآخرين وعزيزا عليهم. والقرآن الكريم يشير إلى خلق النبي الأكرم صلوات الله عليه كيف كان ذا خلق عالي بحيث اجتمع الناس والتف حوله واكتسب منه وقبل رسالته. والقرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ففي الحقيقة النبي الأكرم اتسم بهذا الخلق الرفيع هذا الخلق السامي رقة التعامل مع الآخرين والتعامل الحسن مع الآخرين جعله بالمستوى الذي يلتف حوله الآخرين والطبيعة الإنسانية تؤكد ذلك وكل إنسان عاقل يتمنى أن يكون محبوبا عند جماعته أصدقائه أهله. في الحقيقة العلاقة بين أسرتين أسرة الأصل وأسرة استحدثت وأسرة تكونت واستفرعت من الأسرة الأصل لا تختلف العلاقة فيما بينهما عن العلاقات الاجتماعية الأخرى. فينبغي أن تكون الأسس والقيم التي تبنى عليها هذه العلاقات أسس وقيم إنسانية سليمة أو قيم أخلاقية مستمدة من منهل الإسلام ومن ينابيع الإسلام العذب القرآن الكريم وسنة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالآن نحن لدينا أسس وآداب في التعامل الإسلامي بين أبناء المجتمع الإسلامي وتعرضنا لبعضها في علاقات الجيران مع بعضهم في علاقات الأصدقاء مع بعضهم. أهم الأسس التي تبنى عليها العلاقات الطيبة بين أفراد المجتمع مثلا علاقة كظم الغيظ يعني قيمة كظم الغيظ هذا الخلق الرفيع وهذا الأدب الإسلامي الرفيع والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. إذن أيضا يقترن كظم الغيظ مع العفو لا يقتصر فقط على كظم الغيظ لا وإنما يأتي بمرتبة أعلى منه العفو عن الآخرين
والله
فلو تعاملت أحسنتم وتأتي مرتبة الإحسان هذه بدرجة أسمى من كظم الغيظ وأسمى من العفو. فلو بنيت العلاقة مثلا بين الآباء والأبناء أو بين الأجداد والأحفاد أو بين العمة والكنة أو بين زوجة الأخ وأخت الزوج وهكذا أو بين الزوج وحمات حمات الزوج أم الزوجة نعم. فهذه لو بنيت هذه العلاقات على هذه القيم على هذه المبادئ هل تتصورون أن تبقى مشكلة عويصة لا يمكن حلها بسرعة؟
لا طبعا.
فبالتأكيد نحن نجد أن التعامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع كثيرا ما يكون التعامل مزاجي، مبني على المزاج، مبني على خلفيات وتعقيدات حياتية ناشئة من البيئة، من المحيط، من العقد النفسية وهكذا. فتأتي مثلا الجدة، الجدة تعامل كنتها بأسلوب خشن، بأسلوب غاضب، تحمل الغيظ على زوجة ابنها. هذه زوجة الابن التي الآن هي كنة، هذه سوف تثأر لنفسها ليس من أم زوجها، وإنما من عروسها، من كنتها القادمة
في المستقبل،
في المستقبل. وهذا للأسف ما غير مبني على أسس وقيم لا إنسانية سليمة ولا إسلامية صحيحة.
بعد هذا الفاصل أعزائنا المستمعين نعود إليكم لمتابعة الحوار من إذاعة طهران. تفضلوا أستاذة فاطمة لتكملوا الطرق الأدبية الممكن اتباعها في سبيل إرساء جسور مودة ومحبة بيننا وبين أسرة استحدثتنا وأسرة استحدثت منا.
عفوا، طبعا بالنسبة إلى هذه المسألة، مسألة الأسلوب الذي ينبغي أن يتعامل به المجتمع فيما بينهم، وأتينا إلى نقطة كظم الغيظ والعفو والإحسان. هذه المسائل تدفع المجتمع نحو التخلق بأخلاق عالية، بحيث لو نظر الإنسان إلى أنه هو ليس ابن الدنيا فقط، هو ابن الآخرة.
نعم.
يعني كيف يمكنه أن يغير طبعه، أن يغير مزاجه، أن يغير تعامله مع الآخرين وهو قد تعود أسلوبا في حياته؟ وذكرت المثال الذي تثأر الكنة من كنتها المستقبلية نتيجة الضغوط التي وجدتها من أم زوجها أو عمتها كما يقولون. هذه طبعا عملية يحتاج إلى مجاهدة النفس، وعملية تحتاج إلى نكران الذات. عندنا مسألة نكران الذات من أهم المسائل التي ينبغي أن نركزها عند أبناء المجتمع الإسلامي.
نعم.
نكران الذات وتقديم الآخرين على النفس، هذا له أمثلة كثيرة في مجتمعنا. مثلا تأتي مثال أضربه من حياتنا، الأسرة الحديثة حديثة التجربة، قليلة التجربة، قد تعمل أعمالا لكنها هذه الأعمال ليست تامة أو فيها أخطاء كثيرة. فمثلا الكنة تخيط ثوبا، الآن ليس حديثنا فقط الكنة، حتى البنت.
نعم.
البنت تخيط ثوبا ففيه أخطاء، تأتي به لأمها، تأتي به لأم زوجها، فتقول أنا قمت بخياطة هذا الثوب. فبدل أن تنظر هذه الأم أو هذه العمة إلى جمال الثوب، إلى الفن الذي استخدمته هذه الشابة حديثة التجربة، إلى الجوانب الإيجابية لهذا الثوب، تأتي وتنظر إلى نواقص هذا الثوب، إلى عيوب هذا الثوب. هذا مما يجعل هذا الإنسان يصاب بالإحباط. فهنا لم يستفد من عملية نكران الذات، إنما استفاد من وأكد حب الذات كيف أكد حب الذات؟ يريد أن يبين أن له قابليات وإمكانيات يشخص أخطاء الآخرين. أما عملية نكران الذات فسوف يتنكر لكل معلوماته، لكل خبرته، ويبين إيجابيات الآخرين ويتناسى أو يتغافل عن سلبيات الآخرين. هذه تزرع المودة والمحبة ورقة التعامل بين أبناء المجتمع الواحد، وبالخصوص أفراد الأسرة. الله سبحانه وتعالى أوصى بصلة الرحم وأوصى بالعلاقات الطيبة بين أبناء الأسرة الواحدة، ولذلك علاقة الأخوة وعلاقة البنوة وعلاقة العمومة وعلاقة الأخوؤلة وهكذا نجدها على رأس العلاقات الاجتماعية، ثم تأتي العلاقات الأخرى. فهذا كله معناه ماذا؟ معناه الاهتمام بهذه العلاقات والاستفادة من الآداب التي رسمها الإسلام في حياتنا، من سعة الصدر، من تواضع، من مسألة مهمة هناك، النظر بعين الرضا للآخرين ولأعمال الآخرين، لا النظر بعين الغضب والسخط.
نعم، ذكرتم نكران الذات، وأنا أضيف إلى نكران الذات التعايش السلمي والحلم وكظم الغيظ. ما معنى هذه المصطلحات ونحن نتحدث عن بناء علاقات اجتماعية طيبة قائمة على مرضاة الله وتطبيق أخلاق الإسلام؟ هل معناها أن الإنسان يتخلى عن كرامته ويلغي شخصيته وينكر ذاته حتى يخلق علاقة جيدة مع من حوله؟
الإسلام لا يسمح للإنسان أن يذل نفسه، حرام على المؤمن أن يذل نفسه. لكن ليس معنى أن كل نكران ذات هو إذلال للنفس.
يتصور البعض أن نكران الذات يعني إلغاء لشخصية الفرد.
لاحظوا الآن، أنا أضرب مثال، لو قدمت الزوجة لزوجها طعاما وكان هذا الطعام قليل الملح ماسخا، فهنا الزوج يمكنه التعامل بعدة أساليب. مرة يغضب ويقوم بكل الكلام السيء أو الخشن لزوجته ويؤذي زوجته، هذا أسلوب. أسلوب آخر يأتي بأسلوب النصح لها، كم مرة أقول لك انتبهي، لا تضعي طعاما أمام بدون ملح وهكذا، هذا أسلوب آخر. أسلوب آخر أن لا يتكلم بشيء، يأخذ ملح قليلا من الملح ويضعه على طعامه وأمامها وبشكل يريد الإساءة إليها بشكل صامت، ومرة هنا ينكر ذاته ويتحمل هذه المسألة. طبعا بغض النظر عن أن الآن المرأة هل هناك واجب عليها أن تهتم إلى هذا الحد بطعام الزوج أم لا، لكن أقول هكذا أنه هنا عملية نكران الذات كيف تكون. هذا الشخص يترك حب الذات جانبا ويطلب من الزوجة مثلا قدحا من الماء يشغلها لكي يضع الملح على الطعام بدون أن تنتبه هي أنها قد قصرت في طبخ الطعام.
إذن نكران الذات يعني التحمل والصبر.
نعم،
وليس إلغاء للشخصية.
لا، بالتأكيد ليس إلغاء للشخصية. هنا عندما يصرخ الرجل على رأس امرأته، برأس امرأته، أنك وضعت أمامي طعاما ليس فيه ملح، بالله عليك، هل ستكون شخصيته مهابة أكثر أم عندما تعلم أن الزوجة هذا الزوج تحمل من أجلها ولم ينبهها على تقصيرها في إعداد الطعام؟ أيهما أفضل؟ أيهما يكون للزوج شخصية عند زوجته؟ وهكذا بقية علاقات الأسرة. طبعا بقية علاقات الأسرة، الأسرة الحديثة ينبغي أن تفكر في أنها كيف تجذب الأسرة الأصل. الأسرة الأصل ينبغي أن تفكر كيف تختلق الأساليب وتبتكر وتبدع الأساليب الطيبة لجذب الأسرة الحديثة إليها، لا تسلك سلوكا تنفر الأسرة الحديثة وتجعل الأسرة الحديثة تنزعج من كل تجربة ومن كل معلومة تقدمها لها الأسرة الأصل.
نعم، أحسن.
وهذا ما يحدث في كثير من العوائل.
لماذا؟ لأن الأسرة الأصل تستخدم أساليبا منفرة، ونحن ذكرنا في بداية حديثنا أن القرآن يؤكد للرسول الأكرم صلوات الله عليه لأخلاقه العالية، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
أحسنتم. وأخيرا أعزائنا المستمعين وليس آخرا إن شاء الله، تقبلوا تحيات مخرج البرنامج الأخ دانشيار والأخت فاطمة الأميري، وتحيات ماجد المؤمن، وإلى لقاء آخر. نستودعكم الله ونشكر حسن متابعتكم وإصغائكم، ففي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض وفي الساعة 3:55 في رحاب الدوحة العلوية. تأتيكم شرفات زاهرة عند 4:18، بعدها تستمعون إلى الأناشيد المختارة. نور وبلاغة في 4:43، وعند 4:59 من هدي المنبر الحسيني. تستمعون لشرح الآيات في 5:18. تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم في 5:36. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:44. تأتيكم تلاوة حزب من القرآن الكريم في 6:10. من قصص القرآن في 6:29. بعد هذا البرنامج يأتيكم من هدي الثقلين. صفحات من التاريخ تقرأ لحضرتكم في 7:03. نشكركم على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، ونتمنى لكم أنفع الأوقات. في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية الإيمان ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. نأمل أن تقضوا معنا في هذه الرحاب الطاهرة أوقاتا مفيدة.